و25 دقيقة مساء، فيما يعاد بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 9:29 دقيقة، ويعاد أيضا أيام الخميس عند الساعة 12:40 دقيقة ظهرا. فضاءات أدبية.
عبر من سير عباد الرحمن.
يرويها لكم سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مقام الحديث عن علمائنا العظام أتحدث عن أحد مشاهير مجتهدينا العظام، الميرزا أحمد الأشتياني، وهو جد الأسرة الأشتيانية الموجودة بطهران، تغمده الله بوابل رحمته. طبعا لا أريد أن أتحدث عن الجانب العلمي لهذا الفقيد العظيم، لكن أذكر بعض الملاحظات الاجتماعية أو الخدماتية لهذا العالم الجليل. طبعا موضوع السعي في قضاء الحوائج هذه حالة أكدت عليها ثقافة أهل البيت، ثقافة الإسلام وبالخصوص ثقافة أهل البيت. أن إنسان يسعى لقضاء الحاجة، مو يقضي الحاجة، يقضي الحاجة شيء ويسعى لقضاء الحاجة هذا أمر آخر. أول أقرأ هذا الحديث للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام الكاظم عليه السلام: إن لله أناسا يفزع إليهم أصحاب الحوائج بحوائجهم فيسعون في قضائها. لم يقل الإمام يقضوها، فيسعون في قضائها، أولئك هم الآمنون يوم القيامة. ومسألة الأمن، تعلمون أيها الإخوة أن العمد الأساسي، العصب المهم في السعادة والشعور بلذة السعادة هو الأمن، خصوصا إذا كان الحدث عظيم مثل يوم القيامة. يوم القيامة يوم مخيف، يوم مروع، يوم مفزع. فإذا كان الإنسان يفد على الله يوم القيامة وهو آمن، أي سعادة أعظم من هذه السعادة؟ هذا الأمن يضمنه لنا الإمام موسى بن جعفر في باب قضاء الحاجة، يقول: أولئك هم الآمنون يوم القيامة. زين، المعروف عن المرجع بموجب وضعه الاجتماعي، بموجب سنة، لأن غالبا مثلا عمره 60، 65، 70 سنة، 80، على أي حال هذا ليس بوضع أو بظروف كما غيره من الناس، رأسا لما يأتيه صاحب حاجة يضع عباته على متنه ويتفضل، لا، هذا عالم حركاته مرصودة ثم وضعه الصحي. المعروف عن الميرزا أحمد الأشتياني رحمة الله عليه، وقد سمعت ذلك من ابن صديق مقرب له، كان يدرسنا وتحدث بهذه اللقطة وأفادتني كثيرا أنا، وأحيانا أذكرها على المنبر. أن المرحوم المغزى أحمد الأشتياني كان شغوفا، يعني بالإضافة إلى أن هذا العمل قضاء الحاجة أو السعي في قضاء الحاجة فيه ثواب وفيه أجر، لا، هو ذاتا سيرته الذاتية كان يأنس بالسعي في قضاء الحوائج، يعني كان يأنس يستأنس، هو طبعا يحب هذا العمل، شغوف أن يكلف بحاجة. مرة إحنا نجي إلى واحد نكلف بقضاء حاجة يطلع، لكن يطلع وهو يشعر بأنه يمن على صاحب الحاجة، يشعر بأن شبه مثلا مجبر، مو مجبر جبر قسري، لكن مجبر جبر اجتماعي أو جبر المجاملة مثل ما يقولون، لا. ومرة واحد يخرج ليسعى بقضاء الحاجة، لكن يخرج وهو مبتهج مستأنس، يعني طبعا يحب هذا. فالمرحوم المغزى الأشتياني كان بهالحالة، أولا شغوف، وثانيا كان خفيف. مثلا يقول هذا صديقه، يقول أن الرجل هذا مثلا بالثلاثة بالساعة الثالثة بعد منتصف الليل، ويأتيه رجل يقول بأنه حدثت فلان مكان مشادة بين جارين في البستان، كأنه مزارع، وغالبا كانت بؤرة المشاكل على السقي على ترع المياه، وتنتهي أحيانا إذا ما يتدخل واحد تنتهي إلى القاتل والقتال. فدخل عليه بالثالثة بعد منتصف الليل، قال شيخنا لي إليك حاجة، تفضل. قال فلان إذا تذهب إليه تنطفي الفتنة وهذا يرضى عني، وإلا أولادي ربما كذا في خطر. رأسا كان يلبس عباءته ويطلع وهو مبتهج. ويوم من الأيام جاءته طفلة صغيرة وهو يريد أن يذهب إلى صلاة المغرب، فقالت يا شيخ لي حاجة. قال تفضلي. قالت إن أبي وأمي تعاركا وأنا أخشى أن أبي يضرب أمي. وطبعا هذه حالة يمقتها الذوق ويمقتها الإسلام، يحاربها العلماء، يحاربها أهل البيت، يقولون ترك الذهاب إلى صلاة المغرب ومضى يمشي خلف الطفلة إلى أن وصل إلى البيت، وفعلا وجد الحالة مثلا إلى درجة متأزمة، استحى منه صاحب الرجل واعتذر إلى زوجته. اللقطة التي أريد أن أعكسها للمستمع الكريم أن هذا المغزى أحمد الأشتياني وزميله الأول وهو يرادفه بالسن اتفقا، يعني شبه اتفاق، على أن كل من يموت قبل الآخر يخبر الثاني مثلا بالأجواء التي شاهدها ومر بها. فيقولون أن المغزى الأشتياني توفى قبل صديقه، وبعد فترة شاهده صديقه في المنام، سلام عليكم، عليكم السلام، خب عالم جليل، إلى آثار، إلى خدمات. سأله در چه حالي هستيد، يعني ما هي وضعيتك، كيف أنت في عالم البرزخ، في عالم الآخرة؟ قال الحمد لله، الحمد لله، أنا في روح وريحان. سأله قال هذا بصلاة الليل؟ قال لا. قال هذا بجهدك وجهودك العلمي؟ لا. بمثابرتك على فلان؟ قال لا. هذا الذي حصلت عليه والذي نفعني هو سعي لقضاء حوائج الناس، أنا هذه الجنبة أفادتني قبل كل شيء. لذلك يقال بأن تلميذه وصديقه كان يؤدب تلاميذه على هذا. خب احنا عدنا ان الامام الباقر يطوف ويا احد اصحابه بالطواف، والطواف 7 اشواط، اذا صار 6 اشواط ما بفائدة، ما يصح. لما احد اصحاب الامام كلمه احد الواقفين، سأل الامام ايش كلمك؟ قال هذا عنده حاجة وصديق. قال له الامام اذهب بقضاء حاجته. قال له يا ابن رسول الله، مولاي بعد 3 اشواط باقية من الطواف. قال وإن والله إن سعيك في قضاء حاجته أعظم عند الله وأكثر ثوابا من 70 طوافا. طبعا الطواف المستحب، ها لا يفوتنا التنويه، 70 طوافا. في وصايا الإمام علي لولده الحسن: يا بني من نعم الله عليك حوائج الناس إليك، أي نعمة كبيرة. أنا أسأل الله أن يوفقنا أنا المستمعين المؤمنين للسعي في قضاء حوائج الناس، ويغفر للمرحوم الأشتياني الذي كان علما بارزا في هذا الخلق العظيم. نسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال 3: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة، وإليكم في بداية هذا اللقاء الأنشودة الأولى تحت عنوان: قد خلقنا للعبادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
كلنا يبغي نعيما، كلنا يبغي استزادة، كلنا يبغي نعيما، كلنا وسعادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة. إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة سوف يلقى في سعير. سوف يلقى في سعير يرتجي دوما بعادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة. كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة. ورضا الرحمن دوما ورضا الرحمن دوما فيه عز وزيادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
أيها الكرام، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. إليكم الأنشودة الثانية ضمن هذا اللقاء تحت عنوان رب ارجعوني، نستمع معا.
رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد. أهملت آخرتي وباغتني القضاء. وأضعت أيامي بغير تزودي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد. بجهالتي نفسي حرمت هناءها، حاشاك تحرمها كذلك سيدي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد لجهالتي نفسي حرمت بناءها حاشاك تحرمها كذلك سيدي رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد. لو أنني فيما جنيت محكم لقضيت بالنيران دون توقف لكنك الرب الذي في جوده إبليس يطمع عند هول المشهد قالوا بأن العيش ساحة زلفة والحب يوم الدين ليس بمنجد إن شئت بعد الموت منك تقربا أبا منك يحسن أن تكون بعيدي رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد.
يروى عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام يقول: أبلغ من ترى من موالين السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم وأن يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم وأن يتلاقوا في بيوتهم فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا رحم الله عبدا أحيا أمرنا. أيها الكرام، آيات ديني تعلو وتزهر عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة، نستمع معا إليها ضمن برنامج أناشيد مختارة ونحن نترككم الرعاية الإلهية. نستمع معا.
تعلو وتثأر الله أكبر أيام ربي تربو وتنصر الله أكبر رايات ديني تعلو وتثأر الله أكبر أيام ربي تربو وتنصر الله أكبر لله كبر وانهض وفجر لله كبر وانهض وفجر أي نفطنا كبريتنا طاقتنا الفكرية أموالنا البحرية من مشرق ومغرب يبغونها لكننا بدمائنا نصونها لله كبر وانهض وفجر لله كبر وانهض وفجر على الدوام إلى الأمام جحافلا نمضي معا أهدافنا نحو العلا إما حياة حرة ترضي السماء أو في سبيل الله نبذل الدماء لله كبر وانهض وفجر لله كبر وانهض وفجر
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعا ذلك من هواك حيث وقع والصق بأهل الورع والصدق ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج مكارم الأخلاق وعلى مدى ربع ساعة. نور وبلاغ في الساعة الرابعة والدقيقة 53، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. عند الساعة 5:23 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 5:28. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. أحبتي، في الساعة 6:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. من نور القرآن يأتيكم في الساعة 6:24. معالم النور يأتيكم في الساعة 6:44. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 7:09. حديقة الأطفال في الساعة 7:17 ولمدة 30 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: تعالى من قوي ما أكرمه، وتواضعت من ضعيف ما أجرأك، وأنت في كنف ستره مقيم، وفي سعة فضله متقلب، فلم يمنعك فضله ولم يهتك عنك ستره، بل لم تخل من لطفه مطرف عين في نعمة يحدثها لك أو سيئة يسترها عليك أو بلية يصرفها عنك، فما ظنك به لو أطعته؟ صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. يصف الموقف الإلهي ويقارنه بموقف الإنسان. الله عز وجل يتعامل مع الناس بالحسنى والناس على العكس، يواجهون ذلك الإحسان بالسوء. تعالى من قوي ما أكرمه، وهو الله عز وجل، وتواضعت أيها الإنسان أنت بلا العكس. الله تعالى من قوي ما أكرمه، وأنت على العكس تواضعت من ضعيف ما أجرأك على معصيته. كيف تتجرأ مع هذه النعم الإلهية الذي منحك إياها أنت على العكس تتجرأ عليه، تتجرأ على عصيانه؟ تعالى من قوي ما أكرمه، وتواضعت أيها الإنسان من ضعيف ما أجرأك على معصيته، وأنت في كنف ستره مقيم، وأنت مستور بستر الله عز وجل، هو ساتر عليك، ستار العيوب، ستار الذنوب، بالرغم من أنه يستر عليك أنت على العكس. وأنت في كنف ستره مقيم، وفي سعة فضله متقلب، دائما في نعم الله تتقلب، فلم يمنعك فضله الله عز وجل بالرغم من هذا الموقف السيء منك أيها الإنسان الضعيف. ما منعك من فضله ولم يهتك عنك ستره، بل لم تخلو من لطف. في كل لحظة الله عز وجل يتلطف عليك بلطف، بل لم تخلو من لطفه مطرف عين. كيف لا أخلو من لطفه طرفة عين، مطرف عين؟ في نعمة يحدثها لك، إما نعمة جديدة يعطيك مال جديد، ولد جديد، دار جديدة، سيارة جديدة، أو مشاكل ذلك، أو سيئة يسترها عليك. إذا ما يعطيك سيارة جديدة أو مال جديد أو ولد جديد، لا أقل، هو قد ستر عليك ذنوبك، أو بلية يصرفها عنك. أنت خو ما تتوجه إلى البلايا التي تتوجه إليك، وكيف الله عز وجل يدفعها عنك؟ هكذا عاملك الإله، هكذا عاملك الجواد الكريم وأنت تعصيه، فما ظنك به لو أطعت؟ حتما آنذاك إذا تقول للشيء كن فيكون. نعم، من أحد القضايا المهمة هي مسألة ستر الذنوب والعيوب. الله عز وجل ستر علينا عيوبنا في الدنيا. الآن أنا ماذا فعلت في البيت؟ ماذا فعلت في بداية عمري، في وسط عمري، في اليوم السابق، ما قبل اليوم السابق؟ مستور على الناس، ولعله إذا كشف أمام الملأ تفرقوا عني، ولم يبقى أحد يحترمني ويتوجه إلي. ما أعظم هذه من نعمة في الدنيا، إذا واحد يعيش في مجتمع، وسط مجتمع، وسط دولة، وسط حكومة، وسط سلطة، بمجرد أن يخالف السلطة بشيء هذا يعلن عنه ويحبس وينزل به العقاب الأليم. لكن الله عز وجل ليس كذلك. الذي ارتكبت في بداية عمري، في وسط عمري، أمس ما قبل أمس، وفي هذا اليوم، كله مستور، فهو ستار العيوب. وهو ستار الذنوب. نعم، هذه نعمة إلهية عظيمة، بل أكثر من ذلك، إذا الإنسان ارتكب حسنة تسجل فورا، أما إذا ارتكب سيئة لا تسجل فورا. لاحظوا كيف الله عز وجل يريد ويحب لعبده الحسن ولا يحب له السيئة. الحديث الشريف يقول: ما من مؤمن يذنب ذنبا إلا أجله الله عز وجل 7 ساعات، فإن هو تاب لم يكتب عليه شيء، وإن هو لم يفعل كتب الله عليه سيئة. أوليس هذا نعمة إلهية؟ أوليس من الصحيح: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ الواقع كذلك، إحنا نعم الله عز وجل ما نعرفها، كثير منها لا لسنا مطلعين عليه، لا أنه فقط غائب عن أذهاننا، لا لا، ما عندنا أصل اطلاع به، مثل هذه النعمة الإلهية. ونعمة أخرى إلهية في هذا المجال أن الله عز وجل متى ما تاب عبده توبة صادقة تابه عليه. الآن الإنسان في الحياة الدنيا إذا خالف السلطة وارتكب ذنب، خالف القوانين الرسمية، يحبس. يبا يا جماعة بعد ما ارتكب هذه المخالفة ما يفيد، لابد من دفع الغرامة، لابد من الحبس. أما الله عز وجل بمجرد التصميم القلبي الصادق، مهما كان الصادر، طبيعي في غير حقوق الناس، حقوق الناس لابد من إرجاعها إلى الناس إضافة إلى التوبة، لكن الحقوق الإلهية يتمكن المؤمن بلحظة واحدة، في لحظة واحدة يرجع إلى الله عز وجل من دون حاجة إلى واسطة، من دون حاجة إلى شفيع، من دون حاجة إلى تقديم عريضة. لا، أنا مع الله عز وجل، بيني وبين الله عز وجل، بلا حاجة إلى وسيط وشفيع. إذا تبت في قلبي توبة صادقة، صممت على أن لا أعود إلى الذنب، تاب الله عز وجل علي وأوحى إلى الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه، وأنسى الملكين ما صدر مني. ما أعظم ذلك من نعمة. الحديث الشريف يقول فيه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا تاب العبد توبة نصوحة، توبة النصوحة التوبة الصادقة، لا أنه توبة كاذبة ويرجع الإنسان بعد ذلك، لا، توبة صادقة وخالصة من العودة إلى الذنب. إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. نعم، هكذا الله عز وجل يحب الخير لعباده، لكن بالرغم من ذلك المؤمن الإنسان لا يحاول أن يعامل الله عز وجل بما يعامله هو به. الله عز وجل يتقرب إلى عبده بالنعم، والإنسان يواجه الله عز وجل بالمعاصي. لحظة واحدة الإنسان يحتاج إلى تفكير، لماذا أنت الآن في الحياة الدنيا إذا شخص قدم لك محل تجاري، قدم لك سيارة، أعانك في أمور متعددة، شلون تواجهه آنذاك؟ هل تواجهه على العكس؟ هل تعصيه؟ هل تخالفه؟ أو تكون كالخادم له المطيع لكل ما يقول؟ فلماذا نحن مع الله عز وجل هكذا؟ الله عز وجل حتما أنعم علينا أكثر من هذا الإنسان. ما النسبة بين ما أكرمنا به ذلك الإنسان من سيارة أو محل تجاري وبين نعم الله التي هي لا تعد ولا تحصى؟ قليلا لا بد من التأمل، لا بد وأن نشكر الله عز وجل، وشكره إنما يكون بإطاعته وعدم عصيانه. يكفي في قائمة نعم الله عز وجل لو أردنا غض النظر عن جميع النعم الإلهية. مو بعض الناس قد يقول ماذا أنعم علي؟ إذا ما نريد هذا نطوله ونأخذ بسردي نعم الله عز وجل، يكفي أن نبين له نعمة واحدة، نقول: هل فضحك الله عز وجل أمامنا أمس ما صدر منك أول أمس؟ لا، هو هذا يكفي بنفسه نعمة عظيمة. إلهي أقسم عليك بحق محمد وآله الطيبين الأطهار أن تستر علينا ذنوبنا في الآخرة كما سترتها علينا في الدنيا، وأن لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، لا تفضحنا أمام النبي صلى الله عليه وآله، أمام أمير المؤمنين وبقية أهل البيت، إنك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادك بالمحبة والصفاء،
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
واجب فؤادك نحو ذا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان على ظلم فهو كالبعير المتردي ينزع بذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع صورة تشبيهية تهدف إلى توضيح الحقيقة الذاهبة إلى من يتعاون مع الظالم وما ينتظره من العقاب الإلهي على ذلك. ومن الواضح أن الظالم لو لم يجد له أعوانا لتعذر عليه أن يمارس الظلم أو يصاعد به. من هنا يتقدم النبي صلى الله عليه وآله برسم صورة بلاغية لمن يتعاون مع الظالم، بحيث تنبهر أمامها من حيث طرافتها وعمقها وانعكاستها. إذن لنتجه إلى تحليل الصورة المتقدمة. تتجسد بلاغة الحديث المذكور عزيزي المستمع بتشبيهها للظالم بالبعير الساقط على الأرض حتى يشرف على الهلاك. والنكتة هنا هي أن الحديث المذكور قد انتخب حيوانا كبير الحجم وهو البعير، وهو حيوان قد استخدم للركوب كما هو واضح. وهذا يعني أن الظالم قد ركب هذه الشخصية التي تتعاون وإياه واستخدمها في تحقيق رغباته، وهي رغبات غير مشروعة لأنها تنتسب إلى الظلم. والنكتة جديدا هي أن الله تعالى يعاقب هذا المتعاون مع الظالم ويجعله ساقطا نتيجة ركوب الظالم عليه، بصفة أن الظلم عبء ثقيل ولذلك يسقط البعير، وهو المتعاون مع الظالم نتيجة هذا الحمل الثقيل الذي ارتضاه لنفسه. هنا يجدر بنا تذكير المستمع أو القارئ بضرورة انتباهه على هذه الصياغة البلاغية أو التشبيه، حيث لا نعتقد بأن الانعكاسات المترتبة على سلوك المتعاون مع الظالم تحمل من الحقائق ومن القناعة ومن الانبهار بهذا التشبيه في جملة نكات منها: التشبيه بالبعير وليس بسواه من الحيوانات، حيث إن البعير كبير الحجم من جانب ويستخدم للركوب من جانب آخر، ثم انحطاط الذهن لديه بصفة أن الحيوان أساسا لا عقل له كما هو واضح، ثم هذا الحمل أو العبء الذي حمله على ظهره بحيث أدى به إلى السقوط، علما بأن البعير العارية لا يكاد يسقط من الأحمال على ظهره، ولكن بما أن التعاون مع الظالم هو ذنب كبير، حينئذ فإن كبر الذنب يتناسب مع كبر الحيوان المشار إليه، ومن ثم سقوطه. إذن عزيزي المستمع، تبين لنا مدى جمالية ودقة التشبيه المذكور، سائلين الله تعالى أن يعصمنا من ممارسة أمثلة هذا الذنب وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، خير ما نختم به حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة التي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هو الاستماع مرة أخرى للحديث الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان على ظلم فهو كالبعير المتردي ينزع بذنبه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو: إياك نعبد وإياك نستعين.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم.